بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة في الدرس الثاني من شرح ثلاثة الأصول، والذي نقف فيه عند مسائل وقضايا مهمة تتعلق بتوحيد الله جل وعلا. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن ثلاثة مسائل مهمة وأهمية معرفتها، وأهمية كذلك أربعة مسائل سبقتها. وهذه المسائل أيها الإخوة عظيمة النفع، جليلة القدر لمن تأملها ونظر فيها. ونكمل معكم إن شاء الله اليوم ما بدأنا. نعم، تفضل. يقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. هذا أيضا أيها الإخوة فيه دعاء للمتلطف، فيه دعاء للمتعلم أن يرحمه الله جل وعلا. ولا شك على أن هذا أيضا نوع من التلطف بالمتعلم، إذ أن مبنى هذا العلم كما ذكرناه لكم مبناه على الرحمة المزداة. وكلما كان المعلم رحيما بالمتعلم، كلما كان ذلك أرجى لقبول المتعلم لهذا العلم، وكلما كان المتعلم كذلك آخذا بأسباب العلم، كلما كان العلم في صدره أثبت وأعظم كذلك. ولأجل ذلك دعا المصنف هنا رحمه الله لك في الرحمة، فقال: اعلم أيها المتعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. قال أولا أنه يجب، الوجوب هنا أيها الإخوة تكلمنا عنه سابقا أنه وجوب عيني، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل، ولا يكتفى بالعلم فقط، بل لا بد من العمل بهذا العلم. فقال هذه الثلاث مسائل، حصرها المصنف رحمه الله عن طريق التتبع والاستقراء، لأن مورد هذه المسائل هي نصوص الكتاب والسنة. وحصرها هنا في الثلاث للتنبيه على غيرها، حتى تعلم أن ثمة مسائل أخرى مبنية على هذه المسائل. وقال أولا: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. أولا قوله أن الله خلقنا، الخلق أيها الإخوة معناه هو الإيجاد من العدم، هذا يسمى ماذا؟ خلقا. والخلق مما تفرد الله جل وعلا به سبحانه وتعالى، وهو أي الخلق من مفردات ربوبيته جل وعلا، إذ هو الذي اختص أو اختص بهذه الصفة وهي صفة الخلق، فلا يشاركه ماذا؟ غيره فيها. والدليل عليها عدة أدلة. أولا نبدأ بالدليل النظري أو الدليل المبني على نصوص الشرع من الكتاب والسنة. الله جل وعلا أثبت صفة الخلق له في القرآن كثيرا. الله خالق ماذا؟ كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. خلق الإنسان من علق. إذن الآيات تدل على تفرده جل وعلا بالخلق، وهذا أمر متفق عليه. حتى كفار قريش كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق ماذا؟ الرازق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن أثبتت الآيات على أن كفار قريش يقرون بأن الله هو الخالق. هذا هو الدليل النظري. أما الدليل العقلي وهو موجود في قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أولا، هل الإنسان خلق نفسه؟ هذا هو السؤال الأول. هل الإنسان أوجد نفسه؟ هل الكون أوجد نفسه؟ طبعا الجواب لا شك أنه لا. طيب لماذا الجواب لا؟ لأنه كيف يوجد نفسه وهو عدم أصلا غير موجود؟ هل العدم يخلق نفسه؟ هل العدم يعني يوجد نفسه؟ ولذلك الله جل وعلا قال أم خلقوا من غير شيء. هل خلق الإنسان هكذا من عدم؟ أو هل هو خلق نفسه أو أوجد نفسه؟ الجواب أنه لا شك أنه لا. لماذا لا؟ لأنه عدم غير موجود. هذه السماعة التي أتكلم بها لا يمكن أن هي خلقت نفسها، لأن الذي يخلق نفسه أو يوجد نفسه هو موجود، وهي في الأصل ماذا؟ غير موجودة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يوجد نفسه، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يوجد صدفة بغير موجد هكذا، لأنه لا، القسمة العقلية لا تقبل أي الاثنين. إما أن يوجد هو نفسه أو يوجد هكذا من غير موجد. ولا شك على أن الاحتمال الثاني حتى ربما أصعب وأبطل من احتمال الأول. لماذا؟ لأن كل ما في هذا الكون من التناسق والإبداع والخلق والجمال يبعد ويستحيل أن يوجد أن ماذا؟ أن يكون موجد يوجد صدفة. إذا كان هذا المسجد الذي أمامك تراه بإضاءته وعمدانه ويعني ديكوره وهندسته لا يمكن أن يوجد هكذا صدفة، لابد أن يكون أحد أوجده. وكذلك الطاولة، وكذلك السماوات والأرض والجبال والأنهار، بل إن الإنسان بعظمه ولحمه وقلبه وعصبه ودمه ونفسه وعقله، هل يمكن أن تقنعني أنه وجد هكذا صدفة؟ إذا كنت أنت لا تقر بأن بعض المخلوقات هنا هكذا وجد ماذا؟ صدفة. ولذلك الأعرابي قيل له كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير. لا، الأمر لا يحتاج. البعرة تدل على وجود ماذا؟ بعير. والأثر يدل على المسير. قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف ماذا؟ الخبير. ولذلك الصحابي الجليل جبير بن مطعم لما سمع قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير من الإيمان. وذاك أول ما وقر في قلبي من ماذا؟ الإيمان. قضايا الإيمان بربوبيته جل وعلا وأنه خالق، ذكرنا لكم أن هذا كان محض إقرار لدى كفار قريش ولدى غيرهم من الأمم السابقة كذلك. بل إنه لا يعلم عبر التاريخ من أنكر وجحد ربوبية الله إلا من جاحد متكبر وهو في قرارتها يؤمن بها. قال الله جل وعلا عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ماذا؟ ظلما وعلوا. السبب في ذلك أن الإنسان بفطرته يعلم على أن الإله هو الذي يوجد. حتى من يعبد غير الله أيها الإخوة، شجر، بشر، حجر، فأر، يعني حيوان، جماد، يشعر بقلبه حاجة أن هذا الإله ولو كان إلهه باطل، أن هذا الإله يرزق ويخلق ويقوم بمفردات ماذا؟ الربوبية. وذلك تجده يسأله الوظيفة، يسأله التوفيق، يسأله السداد، لأنه في قرار نفسي يعلم على أنه لا بد أن يكون إلهه خالق. هذا في قسم الباطل أيها الإخوة، ما بالكم بمن يقر بوجود الله جل وعلا يعني أساسا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ورزقنا. هذا هو الفرد الثاني من أفراد الربوبية، وهي قضية الرزق وإثبات أن الله جل وعلا هو الرازق. الرزق أيها الإخوة معناه اسم لما يساق إلى الحيوان من نعم، هذا يسمى رزق. والرزق أيها الإخوة بالكسر ما ينتفع به، وهو كل مرتزق جاء إليك. وأما الرزق بالفتح وهو فتح الراء، هذا فعل الرزق نفسه. إذن الرزق بالكسر هذه هو العين المرزوقة. والرزق أو الرزق هذا ماذا؟ هو فعل الرزق ماذا؟ نفسه. الرزق أيها الإخوة هو كل ما يساق إليك من نعم ظاهرة وباطنة ترتفق أنت بها وتنعم بها، هذا يسمى رزقا. ولذلك أثبت الله جل وعلا بأنه هو الرازق، فقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة، قال الراء الرزاق ذو القوة ماذا؟ المتين. قل من يرزقكم من السماء والأرض. وكذلك الله جل وعلا أثبت أنه تكفل برزق كل أحد، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا كذلك في آية أخرى: وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله ماذا؟ رزقها. ماذا؟ رزقها. إذن رزقها هنا أي العين المرزوقة نفسها، ولذلك كسرها جل وعلا. الشاهد أيها الإخوة، الرزق عند العلماء يأتي على نوعين. النوع الأول هو الرزق العام، ومعناه إيصال النعم إلى جميع المخلوقات بما يتكفل قيامها بنفسها. فالله جل وعلا يسوق نعمه على كل المخلوقات، هذا رزق عام. المؤمن، البر، الفاجر، الكافر، الحيوان، النبات، كل مخلوق حتى الجماد، كل مخلوق موجود الله جل وعلا يسوق له رزقا. هذا الرزق رزق عام، هو لجميع ماذا؟ الخلائق. هذا الرزق يقول العلماء أنه مرده إلى الله جل وعلا في تقسيمه، لأنه ماذا؟ من مفردات ربوبيته، فيشمل كل ماذا؟ أحد. فلا تأتي لي تقول يا أخي الكافر كيف عنده ملايين والمؤمن موحد فقير مدقع. نقول إن الله جل وعلا يسوق هذا الرزق العام لابتلاء، فيعطي الكافر لاعتبارات ويمنع المؤمن والموحد لاعتبارات ماذا؟ أخرى تتعلق بربوبيته جل وعلا. إذن الرزق هنا هذا رزق عام. هذا الرزق أيها الإخوة ينتفع منه الإنسان في حياته، ينتفع منه الإنسان في حياته. القسم الثاني الرزق الخاص. الرزق ماذا؟ الخاص، وهو أعم من الأول أو أخص من الأول، وهو رزق ماذا؟ نعم الهداية ونعم الانتفاع ونعمة الدين ونعمة الصراط المستقيم ونعمة سلوك الهدي الطيب ونعمة الأكل الحلال كذلك. هذه يسمى ماذا؟ يسمى رزقا ماذا؟ خاصا. هذا يحصل به النفع في الدنيا ويحصل به النفع في الآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا رزق ماذا؟ رزق خاص، لأن مبناه على ماذا؟ مبناه على إرادة الله بعبده الخير فيما يساق إليه. فأنت قد تعطى أموال والكافر يعطى ماذا؟ مال. لكن ما الفرق بين هذا المال وهذا المال؟ كلا الأمرين مال، لكن هذا مال يبارك لك فيه، فهو رزق خاص فتصرفه في طاعة الله جل وعلا، وهذا يعطى مال لكنه لا يبارك له فيه فيصرفه في ماذا؟ في معصية الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: ولم يتركنا هملا. الهمل أيها الإخوة هو السدى المتروك ليلا ونهارا، هذا يسمى همل. والسدى والهمل أيها الإخوة جاء في النصوص كثيرا، ومن باب الفائدة الهمل لم يأتي في النصوص، إنما جاء السدى. ولذلك الله جل وعلا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يقل هملا، لكن الهمل والسدى كلاهما بمعنى واحد. قال: ولم يتركنا هملا. من حكمة الله جل وعلا أنه لم يترك البشرية عبثا، لم يرسل لهم رسلا، ولم ينزل لهم كتبا، ولم يقم عليهم حججا، ولم يبين لهم ما يجب عليهم، لأن هذا مما ينافي حكمة الله جل وعلا وينافي كذلك خلقه. فمن حكمة الله أنه خلق الإنسان ورزقه وأعطاه جميع ما يحتاج إليه، ومنها سلوك طريق ماذا؟ الهداية. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أنكم لا تسألون ولا تهتدون ولا ترشدون ولا يبعث إليكم الرسل ولا ينزل إليكم الكتب. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والنصوص دلت حتى مقتضى العقل. قال العلماء: لو أن الله خلقنا وتركنا بلا رسل وبلا كتب ولا هداية، ثم بعد ذلك في يوم القيامة عذبنا، لكان ذلك نوع من أنواع ماذا؟ الظلم الذي ينزه الله عنه. أنت لما يكون عندك عامل تأتي به ولا تعلمه أي قواعد من قواعد التعامل في باب المنزل، ثم إذا أخطأ الخطأ قمت وعاقبته، قال: يا أخي أنا ما أعلم، أنت لم تبلغني ولم تعلمني ولم تقل لي كيف أفتح الباب أو كيف أطبخ أو كيف أو كيف أو كيف. ولأجل ذلك الله جل وعلا حتى تنقطع حجة البشر في هذا الأمر قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من كمال عدل الله جل وعلا أنه لم يعذب أحدا ولم يعاقب أحدا حتى أرسل الرسل وأنزل ماذا؟ الكتب، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالله أرسل الرسل لأجل هذه الغاية. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أعظم الأدلة على أن الله لم يتركنا هملا هو هذا الدليل. قال: بل أرسل إلينا رسولا من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه هي وظيفة الرسل. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن وظيفة الرسل هي تبليغ الدين وإيصاله للناس وبيان توحيد رب العالمين حتى تنقطع الحجة بعد ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله جل وعلا في آيات كثيرة: ولقد بعثنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره. إذن كانت دعوات جميع الأنبياء تنصب إلى بيان التوحيد وبيان ماذا العقيدة التي ينبغي أن يدين الناس ماذا بها. وبين الله جل وعلا كذلك وهي مسألة أخرى أن جميع الأمم أرسلت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طبعا وظيفة الرسل كما ذكرنا لكم هو دعوة الناس إلى التوحيد، ووظيفة الرسل كذلك بيان الشرائع، ووظيفة الرسل كذلك البشارة والنذارة لمن آمن بالله جل وعلا وأطاعه، والنذارة لمن كذب الرسل ولم يؤمن بهم. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طاعة الرسل أيها الإخوة هي أصل كل فلاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ماذا رفيقا. إذن طاعة الرسل هي أصل كل فلاح، كما أن الله جل وعلا حذر من معصيتهم وأخبر بأثرها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وفي هذه الآية بين الله جل وعلا خطورة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من خطورة مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. كل أمتي كما في حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعصيان الرسل أيها الإخوة يتم بعدة أمور. الأمر الأول: من أعظم أسباب عصيان الرسل الشيطان وما يزينه وما يزخرفه في أبواب التوحيد والعقيدة. قوم نوح عليه السلام، ما الذي أحرفهم أو جعلهم ينحرفون عن العقيدة الصحيحة إلا تزيين الشيطان، عندما جاء إليهم وقال: إن هؤلاء الصالحين أو الصالحون الذين الصالحين الذين تعبدونهم من دون الله انصبوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وأعملوا لهم التصاوير، حتى إذا ضعف أحدكم في العبادة أخذ ونظر إلى صورة هذا الصالح فتذكر العبادة فتعبد ربه. ثم بعد ذلك جيل فجيل فجيل فجيل، حتى جاء الشيطان إلى بعض الأجيال قال لهم: ما عمل آباؤكم هذه الصور إلا لأنها معظمة فقط. فبدأ التعظيم والغلو يدخل في القلوب. ثم جاء إلى الأجيال التي بعدها وقال لهم: ما صور آباؤكم هذه الصور وعظموها إلا لأنه يستغاث بها ويدعى بها ويستنصر بها فعوب. فلما تنسخ العلم كما يقال كما قال ابن عباس: فلما تنسخ العلم، وفي رواية: فلما نسي العلم عبدت من دون الله جل وعلا. ولذلك الشيطان هو أصل كل غواية. من أسباب عصيان الرسل الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولأجل ذلك لا بد أن يعصي الإنسان هواه وأن يعلم خطورة ذلك. بعثة الرسل أيها الإخوة وهذه مسألة يعني ملحقة بها، بعثة الرسل هي من أخص النعم ومن أعظمها، ومن أعظم هذه النعم كذلك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. من أعظم النعم ختم الرسالات به عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية التي استدل بها المصنف وهي قوله جل وعلا: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون ماذا؟ الرسول، فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الآية فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وشهادته صلى الله عليه وسلم على أمته دلت عليها ماذا؟ النصوص. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ماذا؟ شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال: اللهم إني بلغت، اللهم ماذا؟ فاشهد. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم سائلون عني فماذا أنتم عني قائلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمته وأمته تسأل ماذا عنه وعن بلاغه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية: إرسال موسى إلى فرعون لإقامة الحجة عليه ولبلاغ تبليغ الدين، وهذا هو الشاهد لإيراد المصنف للآية أن الله جل وعلا لم يعذب فرعون حتى أرسل إليه ماذا؟ موسى، ولم يغرقه إلا بعد إقامة موسى الحجة ماذا؟ بتوحيد الله عليه. وكذلك من فوائد الآية عقوبة من خالف الرسل. نعم. قال لك الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أولا الله جل وعلا أمر بالتوحيد وإخلاص الدين له، بل إن القرآن كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أوله إلى آخره في إثبات توحيده جل وعلا وإخلاص الدين له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص لله في العبادة معناه إفراده وحده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه، وكل شرك بالله جل وعلا أو كل إشراك مع الله غيره في العبادة فهو نوع من أنواع مخالفة الأمر بالإخلاص. وعلى ذلك فالله جل وعلا لا يرضى، لأنه هو الشرك الذي حذر الله جل وعلا منه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ولا يرضى لعباده ماذا؟ الكفر. لماذا؟ لأن الشرك كما سنبين لكم في ربما في الدرس القادم سنتكلم عن الشرك وأنواعه وأقسامه وخطورته وتحذير النصوص منه، فسأرجع هنا بالتفصيل في موضع، لكن أريد أشير إشارة فقط. الشرك أيها الإخوة فيه ظلم، لأنه فيه مساواة للمخلوق الذي لا يستحق شيئا من أنواع العبادة بالخالق الذي تفرد بماذا؟ العبادة. أنت خلقت ورزقت ويعبد بعد ذلك معك غيره، من الذي سيرضى بهذا الأمر؟ ثانيا الشرك وضع العبادة في غير مستحقها أصلا. ثالثا الشرك وضع العبادة في من أمر أصلا بماذا؟ بالعبادة. فأنت تعبد نبيا أو تعبد ملكا، وهذا النبي أو الملك لا يملك لنفسه شيء فضلا أن يملك لغيره، فضلا عن أن هذا النبي
هو أصلا يعبد ربه جل وعلا ويخلصه له بالعبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ماذا؟ ورحمته ويخشون عذابه. هذه الآية كما بين العلماء قطعت أصول الشرك بالله سبحانه وتعالى كما سنبينها في موضعه. قال هنا: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. عبر لك فقال لا ملك مقرب، لماذا؟ لأن الملائكة عبدت مع الله سبحانه وتعالى وهي لا ترضى بهذه العبادة، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إذن الملائكة تتبرأ ممن عبدها من دون الله وتخبر أنها تخلص العبادة له سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن الملائكة عبدت من دون الله. قال ولا نبي مرسل، لماذا؟ لأن هناك من عبد الرسل مع الله جل وعلا، هناك من عبد عيسى، هناك من عبد من غلى بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى رفعه إلى منزلة الله جل وعلا. النصارى قالت أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ماذا؟ ثلاثة. الغلو بالأنبياء موجود عبر ماذا؟ التاريخ. ولذلك الله جل وعلا لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح الكفار قالوا إذن نحن وعيسى والملائكة وغيرها كلنا في النار. فقال الله جل وعلا في رده عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ماذا؟ مبعدون. الشاهد قوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المصنف رحمه الله بكلام هذا يشير إلى قضية، تعرفون ما هي؟ وهو أنه إذا كان التحريم جاء بالشرك بالله جل وعلا مع بلوغ منزلة المعبود منزلة عظيمة عنده جل وعلا، يعني الله حرم أن تعبد معه ملك مع أن الملائكة لهم مقام، حرم أن تشرك معه الأنبياء والرسل فهم لهم مقام، فمن دونهم من الأشجار والأحجار والأوثان والحيوانات وغيرها والجمادات من باب أولى. إذا كان النبي لا يرضى الله جل وعلا أن يشرك معه، فما بالك بعبادة الشمس والبقر والفأر والحجر وغيرها، فهي داخلة من باب أولى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا. ولاحظوا معي هنا قال أحدا كما سنبين إن شاء الله في عموم هذه الآية. قوله وأن المساجد لله، المساجد أيها الإخوة أقيمت لذكر الله جل وعلا وإخلاصه بالعبادة، وهي يفعل فيها أمران: أولا دعاء المسألة، الثاني دعاء ماذا؟ العبادة. ما معنى دعاء المسألة؟ دعاء المسألة أيها الإخوة هو الذي يسميه الناس في زماننا هذا هو الدعاء. فالناس في المساجد إما أنهم يدعونه جل وعلا ويرفعون أكفهم بالضراعة إليه، وإما وهو النوع الثاني وهو دعاء ماذا؟ العبادة، يتعبدونه بأنواع العبادات من الركوع والسجود وقراءة القرآن والذكر وغيرها. فالله جل وعلا هنا أمر بإخلاص العبادة له، فقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا، يشمل أن يكون دعاء مسألة ويشمل أن يكون ماذا؟ دعاء عبادة. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال في الدعاء؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون قال عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء ماذا؟ عبادة، دل على أنه يجب إخلاص العبادة له جل وعلا. وهنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا أي لا تعبدوا، سواء كان هذه العبادة تشمل دعاء المسألة أو تشمل دعاء ماذا العبادة، وتشمل كذلك أن تدعو مع الله نبيا أو ملكا مقربا، أو تدعو مع الله حجرا أو ماذا أو وثنا، فالأمر كله منهي ماذا عنه. قال فلا تدعو مع الله أحدا. أحدا أيها الإخوة هنا نكرة في سياق ماذا النهي، والنكرة في سياق النهي والإخوة تعم، أو استغفر الله، النكرة في سياق النفي فتعم جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. الله لم يقلك فلا تدعو معي نبي، ما قال فلا تدعو معي ملك أو تدعو معي حجر أو وثن، قال فلا تدعو مع الله ماذا أحدا، وهذا من بلاغة ماذا القرآن. نعم الثالثة. قال الثالثة، المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة تسمى عند العلماء هي مسألة الولاء والبراء، فكل من أطاع الله ووحده جل وعلا لا يجوز له أن يوالي إلا أولياء الله، ولا يعادي إلا ماذا أعداء الله. وقضية الولاء والبراء هي من أخص أنواع ماذا الدين، وهي من أصول توحيد رب العالمين، أن الولاء ينبغي أن يكون لأوليائه، وأن البراء ينبغي أن تكون لأعدائه. والله جل وعلا بين ذلك، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة أيها الإخوة في جانب التوحيد من باب الفائدة تنقسم إلى قسمين. أولا البراءة من المعبودين، أن تتبرأ من كل معبود من دون الله، سواء كان هذا المعبود شجرا أو وثنا أو يعني تتبرأ أو كان جمادا أو نحو ذلك، لا بد أن تتبرأ من هذه الأوثان التي تعبد من دون الله. ثانيا التبرؤ من عابديها، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن تتبرأ من فعلهم وأفعالهم، وتتبرأ كذلك منهم، ويكون بينك وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. جاء في حديث ابن مسعود أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله. أولا هنا قال لا يجوز له موالاة، الموالاة أيها الإخوة هي المحبة والنصرة والتأييد، والموالاة تكون على قسمين، موالاة بالقلب وموالاة بالفعل. فأما الموالاة القلبية فمقتضاها المحبة والنصرة، ومقتضاها كذلك الميل إلى ما تحبه، فأنت عندما توالي إنسان أنت تحبه حبا قلبيا أولا قبل أن تعينه بجسدك وتساعده بنفسك وغير ذلك. هذه المحبة القلبية أمر الله جل وعلا بأن تكون خالصة له ولأوليائه، فلا تحب بقلبك إلا الله جل وعلا وكل من والاه جل وعلا وكان على دينه وتوحيده. هذه هي الموالاة ماذا؟ أو المحبة القلبية. القسم الثاني من أفراد الموالاة ما كانت بالفعل، وهذه مقتضاها ماذا؟ مقتضاها أن تقوم على خدمته ورعايته وتقديم النفس والأهل والمال والبذل من أجله. ولذلك هذا الأمر الثاني ينبني على الأول. أنت تحب المؤمن تدعمه بالمال، تدعمه بالنفس، تدعمه بالروح، تدعمه بكل شيء. تبغض أولياء الله لا تدعمهم. لماذا؟ لأن مقتضى دعمك لهم نوع من أنواع ماذا؟ محبتهم ونصرتهم، وهذا ما جاء ماذا؟ النهي عنه. قال هنا، قال لا يجوز له موالاة من حاد الله. المحادة أيها الإخوة هي المعاندة والكفر والجحد، وهي تشعر بالبعد كذلك. من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان الأب، ولو كان الأخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من الكفار قريش، وهم منهم من كانوا أعمامه، ومنهم من كانوا قرابته، ومنهم من كانوا من أهله وعشيرته. وكان الصحابي ربما يقاتل أباه ويقاتل الأب ابنه، وهكذا كل ذلك نوع من أنواع ماذا؟ الولاء والبراء الذي أمر الله جل وعلا به. والأمر بالولاء والبراء في القرآن كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ماذا؟ أولياء. وهذه من جملة ما لا النصوص. الموالاة أيها الإخوة تنقسم عند العلماء إلى قسمين. القسم الأول التولي، القسم الثاني الموالاة. فأما معنى التولي هو محبة أهل الشرك ومحبة ظهور الشرك على الإسلام ونصرته والوقوف معه حتى يظهر دين الشرك على دين الإسلام. هذا يسمى تولي. يسمى ماذا؟ تولي. فأنت تحب المشركين وتحب دينهم وتنصر دينهم على دين ماذا؟ الإسلام. هذا يسمى ماذا؟ تولي. ومن يتولهم منكم فإنه ماذا؟ فإنه منهم. القسم الثاني ويسمى الموالاة، وهو محبة الكفار لا لأجل نصرة دين الكفر على الإسلام، إنما هي محبة لأجل دنياهم وأجل أموالهم ولأجل متاعهم، أو هو ميل من القلب دون أن يكون فيه اعتقاد. انتبه، هو ميل لكن ليس فيه اعتقاد. هل تؤمن بدين الكفار؟ لا أبدا. هل تنصر دين الكفار على دين المسلمين؟ قال لك أبدا. طيب ما الذي تقوم به؟ قال أحبهم في العمل وأزورهم، ويعني يعجبني أن أتقرب إليهم وأن أقيم علاقات معهم، فقط من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فالنوع الأول أيها الإخوة كفر مخرج من ملة الإسلام، وهو التولي. إذا أحب دينهم ونصرهم بما يقتضي ظهور الشرك ودين الكفر على دين الإسلام فهذا كفر مخرج من الملة. وأما القسم الثاني فهو معصية من معاصي ماذا؟ الذنوب. فمن رأى أحد المسلمين يعيش في أوساط الكفار، أو أنه مثلا يخالطهم أو نحو ذلك، فحكم عليه بأنه كافر، هذا حكم ليس بصحيح، لأن هذا ليس تولي، إنما هو ماذا؟ إنما هو موالاة، وهو معصية من معاصي ماذا؟ الذنوب. وعليه يحمل قصة حاطب بن أبي بلتع أيها الإخوة، هذا الصحابي الجليل الذي أوصل خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في يوم فتح ماذا؟ مكة. تخيلوا هذا الصحابي فعل فعلا هو في ظاهره يخالف أصل الولاء والبراء، كيف يبلغ المشركين خبر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومقدم الصحابة ماذا؟ على فتح مكة، وهو نوع من أنواع ماذا؟ النصرة لهم. لكن حاطب بن أبي بلتعة لم يكن فعله هذا توليا، إنما هي ماذا؟ موالاة، كان لها سبب، وهو أن له أهلا وقرابة ولا يوجد أحد ماذا؟ يدافع عنهم، فظن بأنه بإخباره هذا الخبر ماذا؟ أنه سيجد من من أهله يعني أو من قرابته من يستطيعون أن يفرون أو يهربون أو يؤمنوا أنفسهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا نادى حاطب بن أبي بلتعة قال: وما حملك على هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف القصد، لأن قلب حاطب بن أبي بلتعة ليس ناصرا للشرك وليس ناصرا لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، إنما كان خطأه من جهة ماذا؟ من جهة الفعل فقط. وقد بين حاطب أن فعلي هذا هو ليس نصرا لدين الكفر على دين الإسلام، ولم أقصد ذلك، وذلك الله جل وعلا ناداه باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا الفعل محرم، لكن لا يصل إلى درجة ماذا؟ الكفر به جل وعلا. وعلى ذلك أيها الإخوة، من يكفر في هذا الزمن حكام المسلمين بسبب معاملتهم للكفار أو التعامل معهم أو اللقاءات أو غير ذلك، فهو مخطئ في هذا الباب، لأن هذه العلاقات ليس معناها أبدا أنهم يرضون بظهور الشرك على الإسلام، وإلا لما كانت المساجد موجودة ولا كانت ديار المسلمين يعمر فيها توحيد الله وفيها إقامة ذكره وفيها الخير وفيها وفيها وفيها، إنما هي في الغالب لأجل مصالح ماذا؟ الدنيا، وحاجة المسلمين الآن في كثير من جوانبهم إلى الكفار، ولربما كذلك صولة الكفار وقوتهم وضعف بعض المسلمين، فهذا الأمر ليس منطلقه القلب. أنتم تجدون بعض الجماعات التكفيرية من أن يروا حاكما مع أحد حكام الكفار صوره وقال لك أنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويبدأون ينزلون آيات الولاء والبراء على هذا الحاكم ويخرجونه من دائرة الإسلام، وما يعلمون على أن المسلمين عبر التاريخ كانوا يتعاملون مع الكفار وكان بينهم معاهدات وكان بينهم مواثيق، ليس مطلق المعاملة تدل ماذا؟ على الكفر، فليتنبه على ذلك. ولكن الحاكم إن أظهر بقوله أنه يقصد بهذه المعاملة ظهور الشرك وظهور الكفر وأنه يتقرب إليهم لهدم الإسلام ولمحاربة الإسلام، فالوضع في ذلك يختلف، وهذا لا يمكن الوصول إليه بسهولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القصد في هذا الأمر، لا، استدعى حاطب: ما حملك على هذا؟ قد تكون للحاكم شبهة أنت لا تعلمها، قد يرى أن فعله هذا لا يصل إلى درجة الكفر، كما من حاطب، حاطب كان لديه شبهة ولم يكن يعلم أصلا على أن فعله هذا محرما يصل إلى هذه الدرجة من الخطورة. فالتنبيه في ذلك مهم، والتأني كذلك مهم، لا تحكم مباشرة من لقاء واحد وأنت لا تعلم فحوى هذا اللقاء ولا تعلم ما دار في هذا اللقاء، قد يكون هذا اللقاء لأمر اقتصادي بحت من أجل خدمة البلاد وخدمة العباد. ولذلك أغلب التكفير في باب الولاء والبراء جاء من عدم التفريق بين التولي الذي مرده القلب وبين الموالاة التي مردها ماذا؟ الفعل. ففرق بين هذا وهذا. نعم. أعلم أرشدك الله. تفضل.
أعلم أرشدك الله طاعتهم من حنيفية مثل إبراهيم عليه السلام، من جعل الله وحده مخلصا
بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون هو يحبون وأعظم ما أمر الله.
نعم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا تلطف ثالث، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هي التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادتهم مما تعبدون، وهذا هي أصل الملة وهي الحنيفية. لا بد أن تتبرأ من كل معبود من دون الله. وهذه الآية من باب الفائدة أيها الإخوة، اشتملت على ركني التوحيد. التوحيد له ركنين مشهورين: الركن الأول الإثبات، الركن الثاني النفي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء، هذا النفي، مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني، هذا إثبات، إلا ماذا؟ إلا الله. فأصبح التوحيد يقوم على النفي وعلى الإثبات، نفي استحقاق غير الله جل وعلا بالعبادة، ونفي العبادة عن غير الله، والإثبات وهو إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه هي كلمة ماذا؟ التوحيد. وقوله هنا: اعلم أرشدك الله، الرشد أيها الإخوة هو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي، هذا يسمى ماذا؟ رشدا. قوله لطاعته، الطاعة طبعا موافقة الشرع بفعل المأمور. أن الحنيفية، الحنيفية مأخوذة من الحنف وهي الميل، رجل به حنف أي به ميل عندما يمشي. والمراد بالحنيفية هنا هي الحنيفية المائلة من الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، ومائلة من البدعة إلى السنة، ومن طريق الغواية إلى طريق الهداية. ولذلك إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وصف الله إبراهيم بأربع صفات من باب الفائدة لكم: إن إبراهيم كان أمة، هو أمة وهو رجل، قانتا لله، القنود وهو دوام الطاعة، قانتا لله، ثالثا حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. فملة إبراهيم تقوم على إخلاص الدين له. قوله هنا: أن تعبد الله مخلصا له ماذا؟ الدين. حقيقة هناك مسائل كثيرة ستتعلق بالوقت، يعني قرب إلى قريب الساعة، هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعبادة ومعناها وضوابطها وتعريفها والأمر بها، وكذلك ما يتعلق بالشرك. نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.